السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فوصلنا في كتاب البرهان شرح كتاب الإيمان إلى معجزة العصر، إلى المعجزة الحية المشاهدة اليوم. كثير من الناس يقولون: كيف لا يؤمن ذلك الجيل الذي شاهد معجزات الرسل؟ كيف لا يؤمنون وهم يرون الخوارق والمعجزة والآيات العظيمة؟ ونحن في زمننا لو أننا نرى معجزة لكانت تكفينا واحدة، نقول لهؤلاء إن الله جل وعلا الذي ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم أيده بمعجزات تتناسب مع من بعث إليهم، وهو قد بعث منذ 14 قرنا إلى البشرية كافة، فأيده الله بمعجزات تتناسب مع كل أنواع البشر من حيث الفهم والعلم والثقافة والاهتمام، فجعل للعرب الذين كانوا يهتمون بالفصاحة والبلاغة معجزة هي فصاحة القرآن التي أعجزتهم والتي جعلتهم يستسلمون أمامها، وجعل لغير الناطقين بالعربية معجزات أخرى، وجعل للمشتغلين بالكتب السماوية معجزات من كتبهم تلك، وجعل للأجيال التي تأتي بعدهم معجزات تظهر في أزمنتهم فيما نسميه بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بالغيب المستقبلي، بغيب المستقبل. ومن هذه المعجزات المعجزة الحية التي تتناسب مع أهل عصرنا. أهل عصرنا تميزوا بالاكتشافات العلمية وتفوقوا على الأجيال السابقة في معرفة أسرار الكون ودقائق الخلق، ورأوا أنهم قد جاءوا بالشيء العجيب، وحقا جاءوا بعجائب كثيرة في شتى الاتجاهات، في شتى الآفاق، في الأرض والسماوات. ولذلك أصبح الطالب اليوم في المدرسة المتوسطة ينظر إلى أكابر الفلاسفة قبل 10 قرون نظرة إشفاق لقلة المعلومات التي عندهم بالنسبة له، وقلة الحقائق التي أصبح يتعلمها، وكانت بعيدة المنال عن أكابر العلماء والفلاسفة في تلك العصور. نعم، هذه الثورة العلمية، هذه الثورة المعرفية في أدواتها ووسائلها ومجالاتها جعلت أهل عصرنا يفاخرون بهذا الإنجاز الهائل، ويشاء الله أن يجعل لهم معجزة تناسبهم وتحدثهم بنفس لغتهم، فهو العليم بما سيكون إلى يوم الدين، وهو الذي يعلم كل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل. فجاء القرآن وجاءت السنة الكريمة تخاطب أهل عصرنا بلغة العلم الذي يثقون به ويطمئنون إليه. وإذا كنا قد شهدنا معركة بين الدين الذي حرف وبدل في أوروبا وصراعا بين الدين والعلم التجريبي، فإننا نشهد هنا شيئا آخر على العكس من ذلك اتفاقا، بل نشاهد سبقا للقرآن وللسنة في هذا المجال. وليست المسألة التي نتحدث عنها وهي الإعجاز العلمي الذي أصبح حقيقة معروفة اليوم بين المسلمين وحتى بين المهتمين من غير المسلمين، ليست مسألة من براعة علماء المسلمين وشطارتهم وذكائهم، لا، إنها حقيقة وعد الله بها أنه سيظهرها في حينها. فقال تعالى عن القرآن الكريم: إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين، أي أن هذا القرآن يحمل أنباء ويحمل علوما ومعارف وأخبار سوف تعلمونها، ولكن بعد حين، لستم أنتم أيها المخاطبون. متى هو هذا الحين؟ يبين القرآن متى هذا الحين، فيقول الله يقول الله جل وعلا: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. الله أكبر، سيريكم، إنها الاكتشافات، إنها الاكتشافات المشاهدة في كل آفاق الأرض والسماوات، في كل المجالات، في كل الميادين، عصر الاكتشافات. سيريكم آياته فتعرفونها. فإذا رؤيت عرفت، وها نحن اليوم في عصر الاكتشافات العلمية، عصرنا هذه مزيته وهذه ميزته، فهل تحققت هذه المعرفة لتلك الآيات التي يعد بها القرآن؟ يؤكد القرآن ذلك ويقول الله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الحمد لله، سنريهم آياتنا، والآية تأتي فرآن بثلاثة معاني. المعنى الأول المخلوق من المخلوقات، فسيرينا آياته، سيرينا هذه المخلوقات في الأرض والسماوات. والآية تأتي بمعنى الآية في القرآن، منه آيات بينات. والآية تأتي بمعنى المعجزة، فأرسل الله سيدنا موسى في تسع آيات، أي في تسع معجزات. وهنا وعد من الله بأنه سيرينا آياته، سنريهم آياتنا في الآفاق، أين؟ إذن التي في الآفاق في جهات السماوات والأرض، أي المخلوقات، حتى يتبين لهم صدق آياته التي في القرآن والتي تتكلم عن تلك الموضوعات، لتظهر بذلك آية الإعجاز في هذا المجال فتظهر المعجزة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وإذا كانت الجامعات في الغرب وفي الشرق التي نقلت عن الغرب هذه الحضارة وما صاحبها من جفوة وخصام نكد بين الدين والعلم، جر على البشرية أكبر الويلات. إذا كنا نرى في تلك الجامعات أنها معاقل معاقل الإلحاد. وإذا سألت عن الملحدين في الغرب قالوا لك هم في الجامعات، لكن في بلاد المسلمين حيث لا صدام بين الدين والعلم، حيث الاتفاق، حيث الإعجاز العلمي للقرآن والسنة، تجد العكس من ذلك. إذا سألت عن قلاع الإيمان في بلاد المسلمين قالوا لك هي في الجامعات، هي في الجامعات. وهذا أمر يجعل كثيرا من الدارسين الغربيين والشرقيين يحتارون، لماذا الأطباء والمهندسون وكبار المتخصصين في شتى المجالات يقبلون على الإسلام ويدخلون فيه، بينما سائر الديانات لا يقبلها إلا مقلد، ولا يقبلها إلا إنسان واهم لا يحكم العقل ولا يحكم المنطق. السبب معروف أيها الناس، كلما حرف الناس دين الله أرسل الله رسولا جديدا. جاء سيدنا موسى بعد سيدنا إبراهيم، جاء سيدنا عيسى بعد سيدنا موسى وغيره من الرسل، جاءوا. يأتي الرسول ليجدد من درس من أمر الدين، وليجدد الله على يديه المعجزة، ويجدد الله على يديه الرسالة، حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فحفظ الله الدين من التحريف والتبديل، وحفظ الله المعجزة، وجعل معجزة محمد صلى الله عليه وسلم متجددة على مر الزمان، ظاهرة لكل الأجيال في كل زمان ومكان بعثته صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزة العلمية يعرفها أهل عصرنا، يعرفونها لأنهم يعلمون كم من الجهود يبذلها العلماء لاكتشاف جزئية من حقيقة، جزئية واحدة، فيتعبون ويكدحون ويبذلون الجهود الكثيرة حتى يصلوا إلى تلك الجزئية. ويأتي باحث آخر أو أكثر ليجلي جزئية أخرى، وهكذا تتراكم المعلومات وتتراكم المعرفة البشرية حتى تتجلى الحقيقة على يد طابور من العلماء والمكتشفين. وكيف يكتشفون؟ كثير من هذه الاكتشافات تحتاج إلى أجهزة وآلات ومعدات، إما أن تحتاج إلى طائرات أو تحتاج إلى غواصات أو تحتاج إلى مجاهر يعني ميكروسكوبات، أو تحتاج إلى أدق الآلات التي لم يكن لها وجود في عصر الرسالة وعصر نزول القرآن. هم يعرفون كم يتعبون للوصول إلى تلك الحقيقة، وكم يستخدمون من الأجهزة والآلات، وكم يقفون وراء معاملهم يدرسون، فإذا ما وصلوا إلى تلك الحقائق تاهوا بها عجبا وفرحوا بها وقدموها إنجازا هائلا، وإذا بهم يفاجئون أن هذا الذي اكتشفوه بعد طول بحث وتأمل ودراسة، وبعد أن تمكنوا من الآلات الدقيقة التي لم يكن لها وجود في وقت نزول القرآن، يفاجئون بأن القرآن يحدثهم عنها بأدق العبارات وأوضحها وأجملها وفي كلمات قليلة، يحشد المعاني العظيمة مما كشفه العلم في رحلته الطويلة. هذه الظاهرة لها رجالها الذين قاموا بتجليتها وجزاهم الله عنا خيرا، ولكني سأختار لكم قصة رجل من غير العرب، من غير المسلمين، هو الدكتور موريس بوكاي. الدكتور موريس بوكاي هذا عرفته وكان يخفي إسلامه، وعرفت قصته قبل أن ألقاه، وأكدها لي بعد أن لقيته. دكتور موريس بوكاي كان طبيبا خاصا للملك فيصل رحمه الله، رحمهم الله جميعا، الاثنان فقد توفى. لاحظ الدكتور موريس بوكاي الفرنسي أن الملك فيصل يصلي الصلوات الخمس، ليس هو فقط بل وحاشيته، فعجب في نفسه، قال هذا الملك العربي لا يزال محافظ الدين كل يوم خمس صلوات. قال لي: فتذكرت ملوكنا قبل النهضة العلمية الحديثة الذين كانوا يحكمون أوروبا، كانوا متدينين، كان لديهم غيرة على الدين، ورجالنا ونساؤنا الكل كان متدينا، ولكن بعد الصدام الذي وقع بين الدين والعلم، بعد هذا الصدام تخلى الناس عن الدين وانصرفت الجماهير عن الدين وأصبحوا علمانيين وأقيمت الدول العلمانية. ثم سأل: هل المسلمون جميعا يصلون هذه الصلوات الخمس؟ فأجابوا عليه، قالوا: نعم، كل المسلمين يصلون. كان عدد المسلمين في ذلك الوقت أظن 600 مليون. قال: 600 مليون يصلون هذه الصلوات الخمس وهم مصرون على ذلك؟ أنا الآن لدي قنبلة سوف أفجرها. ما هي قنبلتك يا موريس بوكاي؟ قال: هل ذكر القرآن مظاهر الطبيعة؟ الجبال والوديان والبحار والأنهار والنبات والحيوان والسماء والأرض والفلك والجيولوجيا فقالوا له: القرآن مليء بهذا الذكر لهذه المخلوقات. بعضهم جمع الآيات التي تتكلم عن الكون فوصل بها إلى 1000 آية. قال: باش يكفيني القليل. لماذا؟ ماذا عندك؟ قال: كيف ماذا عندي؟ الآن أنا لدي مقياس أكتشف به إذا كان هذا القرآن من عند محمد أو هذا القرآن من عند الله. ما هو مقياسك؟ أنتم تقولون إن هذا القرآن هو كما سلمه محمد لقومه؟ قالوا: نعم. إذن وصلنا إلى النتيجة، وتقولون إن القرآن تكلم عن المخلوقات وعن الكون ومظاهر الطبيعة. قال: إذا كان القرآن من عند محمد فسيحدثنا عن الكون والمخلوقات والجبال والأنهار والإنسان والنبات والحيوان بمعلوماته الشخصية ومعلومات بيئته وبلده ومعلومات عصره وزمنه، والمعلومات في ذلك الوقت في هذه المجالات معظمها معلومات خرافية أسطورية لا تقبل العقل ولا المنطق، تربط المسألة بالتنجيم وتربطها بالأصنام والأوثان والخرافات والخزعبلات. فإذا كان القرآن من عند محمد فسنجده مملوءا بهذه الأساطير والخرافات، أما إذا كان من عند الله فسنجده يقرر الحقائق العلمية قبل أن يعرفها الناس، ثم تأتي الكشوف العلمية تزحف شيئا فشيئا 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 حتى تكتشف ما قرره القرآن. إذن هذه مسألة تنبني على أن يبقى 600 مليون إنسان على الإسلام أو يخرج من الإسلام كما خرجنا نحن من ديننا. إذن هذه مسألة تستحق مني أن أبحث. فأخذ يبحث، لكنه أخذ منهجا سديدا. قال لن أقرأ القرآن إلا بلغته، لا يمكن أن أقبل ترجمة معاني القرآن لأن المترجم سيحبسني في المعاني اللي فهمها هو، أنا أريد أن أعرف ماذا قال القرآن، ما هي المعاني التي قررها القرآن. وبعد ذلك تفرغ 10 سنوات، 10 سنوات وهو يتعلم القرآن إلى أن أتقنه باللغة العربية. قال أريد أن أفهمه كما فهمه من نزل عليهم من الصحابة. ثم أخذ يدرس آيات القرآن. قال أخذت أبحث عن آية محكمة، أي ليس لها عدة معاني، آية محكمة قطعية، قطعية الدلالة، قطعية في دلالتها في معانيها، أما في ورودها فالقرآن كله قطعي. قال أخذت أبحث عن آية قطعية الدلالة لا يمكن أن تؤول بتأويل آخر، وعن حقائق علمية، حقائق وليست نظريات، لأجد حقيقة علمية واحدة تعارض القرآن. فدرست القرآن من أوله إلى آخره لأجد حقيقة واحدة تتعارض مع آية واحدة، فلم أجد. قلت هذا هو الامتحان الأول وقد فشلت فيه، هذا القرآن ليس فيه شيء يصادم العلم ويعارضه كما هو موجود في الأديان الأخرى. وأخذ يواصل بحثه، يريد أن يفجر قنبلته، واستمر. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نواصل قصة هذا الدكتور الذي أصبح عالما من أعلام الإسلام بعد ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.